الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من نخبة الفكر. عرفنا أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن، وأن الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وحسن وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. وعلمنا أن الفرق بين الحسن والصحيح خفة ضبط في راو أو في كل الرواة. الضبط لابد أن يكون في الاثنين، لكن الحسن يخف فيه ضبط الرواة وبعض الرواة، وإلا فكلاهما مشترك في العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. ولذلك كان من أحسن التعاريف للحديث الصحيح ما نقله الحافظ في هذا الموطن، هو الحديث الذي يكون بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، اختصار، وأهل العلم يحبون الاختصار في التعاريف، لا سيما التعاريف الجامعة المانعة. وإلا قد ذكر ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة يعني تعريفين للحديث الحسن. أحد التعريفين عبارة عن الحسن لغيره، والتعريف الثاني الحسن لذاته، لأنه يقول في تعريف الحسن أن يروى من غير وجه، وأن يكون راويه لم يصل إلى يعني لم يكن مطرحا أو نحو ذلك، معنى هذا الحسن لغيره الذي يروى من غير وجه، وأن يكون راويه غير مطرح غير شديد الضعف. وعلمنا أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا كانت من الأحفظ أو الأكثر، هذا القيد، وهذا على الغالب. قال رحمه الله: فإن خولف أي الراوي، فإن خولف أي الراوي بأرجح أي منه حفظا أو عددا، فالراجح المحفوظ الذي نسميه زيادة الثقة وحكمنا عليها بالقبول هي المحفوظة، يقال هذا حديث محفوظ. ومقابله الشاذ المرجوح الغير محفوظ، يسمى ماذا؟ بالشاذ. والشاذ قال الشافعي مخالفة الثقة للناس، قال غير واحد هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فهذا الكلام متابع للكلام الأول، وزيادة راويهما مقبولة وتسمى محفوظة وزيادة الثقة إذا قبلناها، وتسمى شاذة إذا رددناها. مفهوم يا أخوة؟ الآن متى تسمى زيادة الثقة؟ إذا قبلت. متى تسمى محفوظة؟ إذا قبلت. أما زيادة الثقة إذا ما قبلت أيش تسميها؟ شاذة مخالفة. وعلمنا أن كلام البخاري الزيادة من الثقة مقبولة، هل هو على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، وإن كان بعض أهل العلم قد أخذه على الإطلاق. وفعلا إذا أخذتها من بداية الواو جعلت الواو استئنافية والزيادة من الثقة مقبولة ستكون مطلقة، لكن إذا جعلت هذا الكلام هو متعلق بحديث لا نكاح إلا بولي، يعني يدل على أنه يريد إثبات هذا الحديث. وهل يصلح الشاذ في الشواهد والمتابعات؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنه غلط. يعني الآن تقول تأتي لي إلى رواية شذ بها شعبة أو شذ بها علي بن مصر أو شذ بها البارقي أو شذ بها فلان أو علان، وتقول تشهد لي رواية كذا، كيف تستشهد بشيء شاذ؟ قد حكم عليه العلماء بأنه غلط أصلا. فهناك فرق بين الاستشهاد بأحاديث في سندها يعني ضعيف محتمل قريب، وبين حديث يقول لك خطأ. كواحد تقول لك هذا زيد، يقول لك أنت مخطئ، تقول زيد بن فلان أنت مخطئ، فكذلك في هذا الباب الشاذ والمنكر لا يدخلان في باب الشواهد والمتابعات. ومع الضعف ركز، نحن قد أخذنا الزيادة إذا كان راويها ثقة مقبول، سميناها إذا كانت راجحة محفوظ، وإذا كانت مرجوحة شاذ. الآن إذا كان الراوي فيه ضعف، ضعف ومخالفة، اجتمع في الراوي ضعف ومخالفة، ومع الضعف يعني مخالفة مع الضعف، فالراجح المعروف، لكن يعني لا يفيدك صحة، هو ضعيف لكن يسمونه معروفا، رواية الضعيف على وجهها الصحيح. ومقابله المنكر، ومقابله مقابل المعروف المنكر وهو المرجوح. وهنا فائدة، المنكر عندهم ينقسم إلى قسمين، منكر من وهو مطلق التفرد، تجد عند الإمام أحمد وعند البرديجي وعند غير واحد من أهل العلم يسمون مطلق التفرد منكر، فهل معنى هذا أن هذا الحديث ضعيف؟ لا، تركز على الإصطلاحات. هؤلاء إذا قالوا حديث منكر لا يريدون به الضعف، يريدون به مطلق التفرد، تفرد الراوي بالحديث، لكن المنكر الاصطلاحي الذي هو ضعيف مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه حفظا أو عددا. انتهينا من المخالفة، وسيأتي مزيد بيان. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. هذا خلاف ما قرره ابن الصلاح. ابن الصلاح جعل الاعتبار قسيما للشواهد والمتابعات، كأن عندك ثلاثة أقسام: الاعتبار، الشواهد، المتابعات، وخطأه العلماء. الاعتبار هو الشواهد والمتابعات. لما أذكر لك حديثا وأقول لك اذهب ابحث لي عن هذا الحديث، البحث هذا ايش يسمى؟ الاعتبار. قد تجد شاهدا وقد تجد متابعا. هذا فقط من الفوائد حتى لا يظن الظان أن يعني الاعتبار قسيم لهذه الشواهد والمتابعات فيكون عندك ثلاثة أقسام. لا، الاعتبار هو طريقة البحث عن شواهد الحديث وعن متابعة الحديث. الفرق بين المتابعة والشاهد أن المتابعة تكون لحديث واحد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نبحث له عن متابعات. الشاهد يكون من صحابي آخر، الشاهد يكون عن صحابي آخر. وقد يطلق الشاهد على المتابع والمتابع على الشاهد، لا ما يشح في الاصطلاح، لكن هذا على الأكمل وعلى الأحسن. والفرد النسبي، ليش قال النسبي؟ لأن المطلق أصلا كيف تبحث له عن متابع، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر، ما هناك أي متابع، ما هناك أي متابع، إلا أنه قد يوجد له شواهد لمثله. ولذلك قال هنا والفرد النسبي، يعني الذي التفرد يكون في موطن ويوافقه في موطن آخر، إن وافقه غيره فهو المتابع له، تابعه. قد تكون متابعة تامة وقد تكون متابعة قاصرة. المتابعة التامة أن يتابعه من شيخه، هكذا مثلا عندنا حديث يرويه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ويرويه الزهري عن معمر عن همام عن أبي هريرة، إذن الزهري تابع عبد الرزاق، كلاهما تابع الآخر. وتتبع الطرق لذلك والاعتبار، يسمى اعتبارا بحيث أن الطالب يذهب ويبحث ويستخرج الأحكام، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.